بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله: وكان في الخامسة اسمع وثقي وكان في الخامسة اسمع وثقي ألفك في غزو بني المصطلق، أي من حوادث السنة الخامسة حادثة عظيمة آذت المسلمين وآلمت قلب النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهي حادثة الإفك، وهي حادثة طويلة. وساق البخاري رحمه الله تفاصيلها في صحيحه. رميت عائشة رضي الله عنها في هذه السنة بالفاحشة والعياذ بالله، وتأخر بيان هذا الحكم، والفصل فيه شهرا كاملا. يعني تصوروا، من حين أن رميت عائشة رضي الله عنها إلى أن أنزل الله عز وجل الآيات التي أنزلها في عائشة شهرا كاملا، والنبي عليه الصلاة والسلام في غم وفي هم، والناس يتحدثون، وليس هناك شيء يثبت براءة عائشة رضي الله عنها. فكانت رضي الله عنها تقول: إني أرجو أن يري الله نبيه عليه الصلاة والسلام رؤيا يبرئني الله فيها، لا أريد أكثر من هذا. لكن الله عز وجل فعل لعائشة ما لا يخطر ببالها، أنزل الله براءتها في 10 آيات من سورة النور تتلى إلى يوم القيامة. ولهذا قالت رضي الله عنها بعد ذلك: لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. تقول هذا تواضعا رضي الله عنها، يعني أنا فقط كنت أتمنى أن يري الله نبيه شيء، لكن أن ينزل الله في آيات وهذه الآيات تتلى إلى يوم القيامة، هذا شيء حق، يعني بالنسبة لي أنا أحقر نفسي أن يتكلم الله في بهذا. قال ابن كثير رحمه الله: وقد أجمع العلماء قاطبة على أن من سبها بعد نزول هذه الآيات أو رماها بما رماها به من الإفك والإثم، قال فإنه كافر لأنه معاند للقرآن، وهذا حكم شرعي لأنه مخالف والعياذ بالله لكتاب الله. قال: في غزو بني المصطلق، أي كان غزوهم في السنة الخامسة من الهجرة كما ذكر الناظم، إلى بني المصطلق، وسميت غزو بني المصطلق نسبة إلى جد هؤلاء الذين غزاهم النبي عليه الصلاة والسلام، تسمى أيضا بغزوة المريسيع، لأن هذه الغزوة لها اسمان: غزوة المريسيع وغزوة بني المصطلق. تسمى غزوة المريسيع نسبة إلى ما لهم هناك في تلك المنطقة يقال له المريسيع. وقد لقيهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الماء وهو المريسيع. وسبب هذه الغزوة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سمع بأن هؤلاء القوم هم بني المصطلق يعدون لغزو المدينة، وأنهم يجمعون الجموع ويحشدون الأعداء لذلك، فهجمهم النبي عليه الصلاة والسلام وهجم عليهم وباغتهم، فقتل منهم من قتل، وسبى منهم من سبى من النساء والذرية والأنعام والشياه وغير ذلك. فإنه أي النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم أغار عليهم وباغتهم وهم غافلون، فلم يكن لهم إلا الهزيمة الساحقة. هذا ما يخص غزوة بني المصطلق. ثم قال الناظم: ودومة الجندل قبل وحصل، عقد ابنة الحارث بعد واتصل. ودومة الجندل أي غزوة دومة الجندل. ودومة الجندل بلدة لا تزال معروفة بهذا الاسم إلى يومنا هذا، وهي تقع في منطقة تسمى منطقة الجوف في شمال المملكة العربية السعودية. وهذه المنطقة منطقة جميلة وهي مشهورة بالزراعة. فدومة الجندل إذن هذا اسم موجود من قديم. قبل أي قبل غزوة دومة الجندل حصلت غزوة بني المصطلق كما تقدم، لأن غزوة دومة الجندل كانت في شهر ربيع الأول. في أي سنة إخواني؟ الخامسة. نعم، وبني المصطلق أيضا كانت في السنة الخامسة. وسبب هذه الغزوة ما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أن الناس في دومة الجندل قاموا يعدون له أيضا العدة ويجمعون الجيوش. هذا الأمر طبعا أثار في النبي عليه الصلاة والسلام الحمية للانتصار لدين الله، فهؤلاء يريدون أن يدنوا من المدينة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بألف من المسلمين. ولما كانت هذه الغزوة بعيدة وتحتاج إلى دليل، اتخذ النبي عليه الصلاة والسلام أيضا دليلا، أي رجلا ماهرا في معرفة الطرق، يقال له عفوا من بني عذرة يقال له مذكور. هذا الدليل اسمه ماذا؟ مذكور. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، ولما دنا عليه الصلاة والسلام من دومة الجندل وكان بينه وبينها يوم أو ليلة مسافة السير، يعني حدود 80 كيلو تقريبا بقي، قال له الدليل ما اسمه؟ مذكور: يا رسول الله، إن سوائمهم ترعى، دوابهم هذه ترعى، فأقم لي حتى أطلع لك، حتى أنظر الأمور وأطلع عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فخرج العذري هذا ليتطلع وينظر في الأماكن حتى وجد آثار النعم والشياه موجودة هناك، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، وقد عرف عليه الصلاة والسلام أماكنهم. فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى هجم على ماشيتهم ورعائهم، فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب عندما شعروا بهجوم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد هجم عليهم باغتهم فجأة ودخل عليهم وأخذ مواشيهم، هرب منهم من هرب من كل وجه، كل واحد يذهب إلى جهة. وجاء الخبر أيضا لأهل دومة الجندل فتفرقوا، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم. عندما وصل إلى ساحتهم لم يجد أحدا، لماذا؟ لأنهم تفرقوا وهربوا. فأقام عليه الصلاة والسلام أياما في هذا المكان، واضح؟ ولم يصادف عليه الصلاة والسلام أحدا منهم لأنهم هربوا. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فأتى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا منهم عفى الله عنك يا أخي الكريم أغلق الهواتف يا إخوة. فأتى النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأثناء أحد الصحابة واسمه محمد بن مسلمة أخذ رجلا منهم فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم أي جاء به أسيرا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه فقال هربوا حيث سمعوا بأنك أخذت ماشيتهم ونعمهم فعرض عليه الرسول عليه الصلاة والسلام حينها الإسلام فأسلم رضي الله عنه فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. هذا ما يخص ماذا؟ غزوة دومة الجندل. طيب ثم قال وحصل عقد أحسن وحصل أي على إثر غزوة بين المصطلق عقد أي النبي عليه الصلاة والسلام على ابنة الحارث أي تزوج النبي عليه الصلاة والسلام في هذه السنة من؟ ابنة الحارث في السنة أي سنة؟ خامسة. من هي ابنة الحارث؟ ابنة الحارث هي جويرية بنت الحارث رضي الله عنها. قلت لكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فاجأ بني المصطلق وأخذ أموالهم وسبى نساءهم وذرياتهم كان من ضمن السبي هذه المرأة التي اسمها جويرية بنت الحارث، وكانت وقعت رضي الله عنها في سهم ثابت بن قيس، يعني وقعت من جملة ما غنمه، فكاتبها على نفسها حتى تعتق نفسها وتصير حرة. المكاتبة أيها الإخوة أن يتفق العبد والأمة على أن هذا العبد ماذا؟ يعتق، لكن مقابل أن يدفع لسيده مالا. فهو رضي الله عنه يعني ثابت بن قيس اتفق مع جويرية على هذا، لأنها صارت أمة بأي شيء؟ بالحرب. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها أي تكفل النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وتزوجها، فأعتق بتزويجه إياها فأعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق. يعني بني المصطلق لما علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أعتق جويرية طيب وتزوجها، لما علموا بذلك أيضا أعتقوا إيش؟ أعتقوا ما عندهم من الإمام من المسلمين، واضح؟ فأعتق بسبب هذا، أي المسلمون أعتقوا بسبب هذا السبب وهو زواج النبي عليه الصلاة والسلام من جويرية عددا كبيرا، وصلوا إلى 100 بيت إكراما لصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت رضي الله عنها زوجة مباركة على قومها بزواجها من النبي عليه الصلاة والسلام. وجويرية رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام كانت من العابدات الصالحات القريبات من الله تبارك وتعالى بطاعتها، ومن عباداتها التي جاءت ووردت ما رواه مسلم رحمه الله في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، خرج من عندها ثم عاد إليها وهي في مسجدها يعني في مكان مصلاها في البيت، رجع عليه الصلاة والسلام بعد أن أضحى يعني دخل في الضحى وهي جالسة في مكانها، فقال لها: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ يعني منذ أن خرجت من البيت إلى أن دخلت وأنت جالسة هكذا في مكانك تصلين وتذكرين الله عز وجل؟ قالت: نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. ما هي هذه الكلمات؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. صارت هذه الكلمات من جملة أذكار الصباح، هذه الكلمات تقال في الصباح فقط، واضح؟ لا تقال في الصباح والمساء، في الصباح فقط. فهذا من فوائد أيضا دراسة السيرة ومعرفة أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. لولا جويرية ما وصلنا هذا الذكر الذي العظيم المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فاحفظوا هذا الذكر أيها الإخوة، وادرسوه وتعلموه وعلموه غيركم، تنالوا الأجر بإذن الله عز وجل. ثم قال، ماذا قال الناظم؟
وعقل الرحالة في
نعم. ثم بنوا،
ثم بنوا لحيان بل
أحسنت السادسة. نعم. طيب، قال الناظم: وعقد ريحانة في ذي الخامسة، ثم بنوا لحيان بدء السادسة. وعقد ريحانة، ريحانة هذه ريحانة بنت شمعون بن زيد رضي الله عنها، هذه كانت من سبي بني قريظة من اليهود، إحدى القبائل اليهودية التي ماذا غزاها النبي عليه الصلاة والسلام بعد أي غزوة؟ أي غزوة؟ أي غزوة يا شباب؟ ما أسمع، ما أسمع. ها؟ والله ما أعرف، أصواتكم تختلط. قلت هذه المرأة هي كانت من ضمن ماذا؟ السبايا التي سباها النبي عليه الصلاة والسلام في بني قريظة، واضح؟ بني قريظة كانت بعد أي غزوة؟ الخندق. أحسنت، في الأحزاب والخندق كلاهما واحد. هذا قال الخندق وأنت قلت الأحزاب. طيب، وكانت رضي الله عنها من إماء النبي عليه الصلاة والسلام، كما كانت ماريا رضي الله عنها وأرضاها أيضا من الإماء، سيأتي الكلام عن ماريا. فكانت رضي الله عنها من إماء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يعني ذكره غير واحد من أهل العلم وبينوه في كتبهم، أن هذه المرأة وهي ريحانة عقد عليها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها في هذه السنة الخامسة. ثم قال: ثم بنوا لحيان بدء السادسة. الآن بدأنا بأحداث السنة السادسة من البعثة النبوية، أليس كذلك؟ كلكم نعم. عفى الله عني وعنكم. الآن نحن من الأمس، السنة الأولى من الهجرة، الثانية من الهجرة، الثالثة من الهجرة، الرابعة من الهجرة، الخامسة، الآن دخلنا في السنة السادسة. وأقول لكم من السنة السادسة من البعثة تقولون لي نعم؟ من الهجرة نحن. عفى الله عني وعنكم، غفر الله لي ولكم. ثم بنوا لحيان بدء السادسة، أي ثم وقعت غزوة بني لحيان وكانت في جمادة من السنة السادسة من الهجرة النبوية، كما قال ذلك الحافظ بن كثير. كانت هذه الغزوة الداعي لها أن يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بثأر جماعة من أصحابه. غزا هؤلاء بنو لحيان بقصد أخذ الثأر لجماعة من أصحابه، حيث إن بنو لحيان حيث إن بني لحيان جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه صلى الله عليه وسلم أن يزودهم ببعض القراء من الصحابة، فقام عليه الصلاة والسلام واختار لهم مجموعة من أصحابه فذهبوا معهم حتى يعلموهم القرآن والسنة وما علموه من النبي عليه الصلاة والسلام. في أثناء الطريق قتل هؤلاء بنو لحيان هؤلاء الصحابة وغدروا بهم رضي الله عنهم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام تأديبهم لما نالوه من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يحصل بينه وبينهم أيضا قتال. لماذا؟ هربوا من مواجهة النبي عليه الصلاة والسلام وتحصنوا بالجبال، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم ورجع. ثم قال الناظم: وبعده استسقاؤه وذوق رد وصد عن عمرته لما قصد. وبعده أي بعد تلك الأحداث من السنة السادسة للهجرة حصلت عدة أحداث، منها استسقاؤه. ما معنى استسقاؤه؟ استسقاؤه أي إقامته صلى الله عليه وسلم لصلاة الاستسقاء، واضح؟ قال ابن الأثير رحمه الله: وفيها أي في سنة ست قحط الناس، أصاب المسلمين قحط في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فاستسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طلب السقيا من الله كما مر معنا في شرح الأحاديث، أليس كذلك؟ طيب، واستقبل عليه الصلاة والسلام القبلة وقلب رداءه عليه الصلاة والسلام، مثلا هذا الرداء قلبه جعله بالعكس، وسأل الله عز وجل ودعا 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 صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله المطر. قال ابن القيم رحمه الله: إن النبي عليه الصلاة والسلام استسقى في بعض غزواته مع المشركين، فقال إنه صلى الله عليه وسلم لما استسقى في بعض غزواته كان هناك ماء فسبقه المشركون إلى ذلك الماء. لماذا؟ حتى يمنع المسلمين من الماء، وحتى يعني يجعل المسلمين يضعفون، لأن قوة البدن من ماذا؟ تأتي من الماء وغيره. فأصاب المسلمين العطش فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض المنافقين الذين مع النبي عليه الصلاة والسلام ويتظاهرون بالإسلام: لو كان نبيا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه، والعياذ بالله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو قد قالوها؟ عسى ربكم أن يسقيكم. أو قالوها، يعني هكذا قال المنافقون، عسى ربكم أن يسقيكم. فبسط النبي عليه الصلاة والسلام يديه ودعا، فما رد يديه صلى الله عليه وسلم من دعائه حتى أظل أصحابه وأظل المسلمين السحاب وأمطروا، فكان من شدة المطر أن امتلأت السيول والوديان وشرب المسلمون فارتووا، وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ إذن الاستسقاء متى كان؟ متى مشروعية صلاة الاستسقاء؟ في أي سنة؟ السادسة أو الخامسة؟ السادسة، نعم. بسم الله. قال: وذو قرد. ذو قرد أي غزوة ذي قرد بفتح القاف الكاء القاف والراء، واضح؟ ذي قرد. وكانت هذه الغزوة بعد غزوة بني لحيان، تقدم معنا الكلام عن غزوة بني لحيان، فكانت هذه الغزوة بعد غزوة بني لحيان في هذه السنة السادسة. قال عليه الصلاة والسلام: ثم أغار بعد قدومه المدينة بليال في بني عبد الله بن غطفان على إبل أغاره بعد قدومه المدينة بعض المشركين من بني لحيان على إبل النبي عليه الصلاة والسلام التي كانت بالغابة، فاستاقها بعض المشركين وقتل راعيها وأخذ امرأته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين في غفلة عن هذا، لم يعلموا، حتى قام سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه الأسلمي فانتبه لهم، لأنهم باغتوا المسلمين، باغتوا يعني المسلمين وأخذوا إبل النبي عليه الصلاة والسلام، فانبعث رضي الله عنه وهو سلمة بن عمرو بن الأكوع في طلبهم ماشيا، وكان رضي الله عنه لا يسبق في الجري، سريعا في العدو، فجعل يرميهم وهو يمشي ويقول لهم خذها وأنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، يعني خذها، يعني خذ هذا السهم يأتيك، وهذا اليوم يوم اللئام. ومن شدة عدوه وقوته رضي الله عنه وأرضاه استرجع عامة ما في أيديهم جميع، أو عامة إبل النبي عليه الصلاة والسلام، أخذها منهم ورجع بها. ولما وقع الصريخ في المدينة، أي علم أهل المدينة بذلك، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة من الفرسان، فلحقوا أيضا سلمة، واسترجعوا أيضا بقية الإبل، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم هناك في الطريق على ماء، هذا الماء يقال له ماذا؟ ذو قرد، واضح؟ فلهذا سميت هذه الغزوة بغزوة ذي قرد. فنحر النبي عليه الصلاة والسلام إحدى النياق أو الإبل، وأقام هناك يوما وليلة، ثم رجع إلى المدينة. هذا ما يخص هذه الغزوة، وهي غزوة ذي قرد. قال: وصد عن عمرته لما قصد. صد أي النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرته لما قصد، أي كان لما قصد صلى الله عليه وسلم مكة، وأراد مكة في السنة الثالثة من الهجرة في غزوة الحديبية، خرج عليه الصلاة والسلام في ما يقرب من 1200 تقريبا صحابيا، صده المشركون ووقفوا أمامهم ولم يتيسر لهم العمرة في تلك السفرة، لأن المشركين صدوهم، منعوهم من الدخول، لكنهم تصالحوا مع المشركين في هذه السفرة، وجعلوا من ضمن ذلك شروطا، من الشروط أن يكون الاعتمار من العام المقبل، ليس هذا العام الذي جاء فيه النبي عليه الصلاة والسلام قاصدا العمرة، ولم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، بل يعني اتفق معهم على أن يكون بينهم وبينهم ما اتفقوا عليه، منها كما قلت لكم أن يعتمر من العام المقبل، ومنها أيضا أن تقف الحرب بين المشركين والكفار، بين المسلمين والكفار، فهدأت الأمور وتوقفت الحرب، فكان هذا فتحا عظيما للمسلمين، حيث تمكن النبي عليه الصلاة والسلام من الدعوة، حيث راسل عليه الصلاة والسلام وبدأ في مراسلة الملوك والحكام إلى غير ذلك، فكان فتحا عظيما، لأن المسلمين استقروا وقاموا بالدعوة إلى الله وإلى دين الله تبارك وتعالى حسب ما يسره الله جل وعلا لهم. ثم قال الناظم: وبيعة الرضوان أول وبنى فيها بريحانة هذا بينا. قال وبيعة الرضوان أي كانت هذه البيعة التي كانت في تلكم السفرة في سفرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لما منع، حصل أن بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهذه البيعة تسمى ماذا؟ بيعة الرضوان، تسمى هذه البيعة بيعة الرضوان. وقبل هذه البيعة كان هناك حدث آخر، ما هو هذا الحدث؟ زواجه صلى الله عليه وسلم من ريحانة رضي الله عنها ودخوله عليها. قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة رضي الله عنهم في هذه الغزوة، ليس كذلك؟ ماذا تسمى هذه البيعة؟ بيعة الرضوان. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء التفاوض في مكة، لما ذهب عليه الصلاة والسلام لما وصل عليه الصلاة والسلام ومنعه المشركون من الدخول إلى مكة، بعث إليهم من عثمان رضي الله عنه ليتكلم معهم وليحادثهم وليتفاوض معهم في مسألة عمرته عليه الصلاة والسلام في مكة. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عثمان إلى المشركين وقام عليه الصلاة والسلام في مكانه ينتظر من؟ ينتظر أن يعود عثمان حتى ينظر ما الخبر. نقل للنبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قتل. هنا جاءت بيعة الرضوان، بايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على القتال، لأن الله عز وجل أخبر أنه قد رضي عن المؤمنين فيها، في قوله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. لهذا سميت بيعة الرضوان، لأن الله أخبر برضاه عن المؤمنين. ثم حصل ما حصل من الاتفاق. قال وبنى فيها أي في هذه السنة وهي السنة السادسة بريحانة بنت شمعون التي سبق ذكرها، قلنا عقد عليها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يدخل بها، دخل بها عليه الصلاة والسلام في هذه السنة السادسة. ثم قال الناظم هذا بينا، أي ما يتعلق ببيعة الرضوان وما يختص ببنائه ودخوله عليه الصلاة والسلام على ريحانة رضي الله عنها من الأحاديث التي وردت في ذلك. ثم قال الناظم رحمه الله وفرض الحج بخلف فاسمعه وكان فتح خيبر في السابعة. وفرض الحج في أي سنة؟ السادسة. بخلف يعني وقع خلاف بين العلماء في التحديد السنة التي فرض فيها الحج. قال حافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وكان فرض الحج في السنة السادسة في قول بعض العلماء، وفي السنة التاسعة في قول آخرين منهم، لكن الذي بينه الناظم واختاره في السنة السادسة. وكان فتح خيبر في السابعة، أي لما دخلت السنة السابعة كان من أوائل ما حصل فيها غزوة خيبر. وهذا في قول عامة أو جمهور العلماء. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد لما قدم رسول الله، قال موسى بن عقبة لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بعد أن عاد من مكة مكث بها أي في المدينة 20 ليلة أو قريبا منها، ثم خرج غازيا إلى خيبر. وكان الله جل جلاله وعده إياها وهو في الحديبية، أي وعد الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أنه سيفتح خيبر له وهو في أين؟ في مكة، أو وهو قادم من الحديبية. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وهي غزوة خيبر، ب1400 رجل و200 فارس. وحاصرهم عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى هناك 14 ليلة. ثم فتح الله عز وجل هذه المدينة وهي خيبر على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد غزوة خيبر بعث قال لعلي رضي الله عنه لأعطين الراية غدا، أو قال للصحابة رضي الله عنهم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. منقبة عظيمة، هناك وعد من النبي عليه الصلاة والسلام أن خيبر ستفتح غدا، هذا طبعا يطمئن الصحابة، لكن من الذي سيكون له شرف هذا الفتح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى الصحابة وصف، قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله من الجهتين. فبات الناس يدكون ليلتهم يخوضون أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدا الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يرجو أن يعطاها رضي الله عنهم، كلهم يرجو أن يعطاها. وكان من الناس الغائبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لم يكن حاضرا. لماذا؟ لأنه كان مريضا بمرض الرمد، تعرفون الرمد الذي يأتي على العينين ويحجبها عن الرؤية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو يشتكي عينيه، مع أن عليا لم يكن موجودا. قال أتوا به، فدعا به عليه الصلاة والسلام فأتي به، فبصق صلى الله عليه وسلم في عيني علي، قال فبرئ كأن لم يكن به وجع رضي الله عنه. قال ثم قال له عليه الصلاة والسلام آمرا له بأن يأخذ الراية وأن يمشي رويدا رويدا حتى يفتح الله عز وجل عليه، فأخذ بما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فغدا إلى خيبر حتى فتح الله على يديه. طيب البيت الذي بعده.
وحضر لحم الحمر الأهلية فيها ومنحة الجردية.
أحسن. وحضر لحم الحمر الأهلية، حضر يعني منع وتحريم، حرم الله على الصحابة رضي الله عنه وعلى المسلمين أكل لحم الحمر الأهلية. ما هو الحمار الأهلي؟ ها؟ أحسن، المعروف بين الناس. رأيتم الحمير؟ ليس الحمار المخطط، الحمار العادي المعروف بين الناس. فيها أي في أي سنة من الهجرة؟ أيوة، يعني في هذه السنة السادسة من الهجرة حرم الله عز وجل على المسلمين أكل لحم الحمر الأهلية، وكانت قبل ذلك جائزة. ومتعة النساء الردية، أي في هذه السنة أيضا في السنة السادسة من الهجرة كان تحريم متعة النساء، لأن الزواج هذا زواج المتعة كان من الزواجات الجاهلية المعروفة فتأخر تحريمها. فقال المؤلف هنا: ومتعة النساء الردية، أي جاء تحريم هذا الزواج في السنة السادسة من الهجرة. الردية أي الفاسدة، الزواجات الباطلة والفاسدة. ونكاح المتعة أيها الإخوة معناه أن يتزوج الرجل المرأة إلى وقت محدد، إذا انتهت هذه المدة المحددة للزواج حصل الفراق بينهما، يعني يتفق معها على أسبوع، على شهر، على يومين، هذا هو زواج المتعة. وكان ذلك كله في هذا اليوم، وهو يوم ماذا؟ فتح خيبر. نعم، فقد ورد في أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا. قال علي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. نعم، ثم قال:
ثم على أم حبيبة الحقر ومهرها حرب النجاشي لقد.
نعم، ثم على حبيبة، أم حبيبة اسمها رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، وحبيبة هذه، أم حبيبة هذه التي اسمها رملة، هي أخت معاوية رضي الله تعالى عنه، فهي رملة بنت أبي سفيان، أخوها معاوية بن أبي سفيان، وكلهم صحابة رضي الله عنه، أبو سفيان صحابي ومعاوية صحابي وابنته صحابية رضي الله عنها. ثم على أم حبيبة عقد، أي النبي عليه الصلاة والسلام عقد على أم حبيبة. أين كانت أم حبيبة لما عقد عليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ كانت في الحبشة في الهجرة الثانية. لهذا قال الناظم: ومهرها، يعني مهر أم حبيبة، عنه النجاشي نقد. قلنا من ملك الحبشة في ذلك الوقت؟ النجاشي. النجاشي أي إن النجاشي هو الذي دفع مهر أم حبيبة عن النبي عليه الصلاة والسلام تبرعا منه وإكراما منه للنبي عليه الصلاة والسلام. وكما قلت لكم كانت في ذلك الوقت في بلاد الحبشة لما هاجرت إلى بلاد الحبشة. هذا النجاشي الذي تولى مهرها اسمه أيها الإخوة أصحمة ابن أبجر، ألف صاد حاء ميم تاء مربوطة، أصحمة ابن أبجر. في هذه السنة أيضا حدث حدث آخر خطير. ما هو هذا الحدث؟ قال الناظم: وسم في شاة بها هدية ثم اصطفى صفية صفية. وسم من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام، أي وضع له السم لقصد قتله. في أي شيء وضع هذا السم؟ قال الناظم: في شاة وسم في شاة بها، يعني في السنة السابعة من الهجرة في أثناء فتح خيبر، أي بعد فتح النبي عليه الصلاة والسلام خيبر، وقلنا كان بخيبر من؟ اليهود. هذه الشاة التي سمت للنبي عليه الصلاة والسلام وضع فيها السم جاءت بأي طريق؟ بطريق الهدية. واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد الهدية، وكان لا يقبل الصدقة عليه الصلاة والسلام، فهذه فأهدت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم، امرأة من اليهود، شاة إليه صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على هيئة هذه الهدية، وهذه الهدية فيها هذه الشاة التي بها السم، فأكل منها النبي عليه الصلاة والسلام شيئا يسيرا، فأنطق الله الذراع وقال للنبي عليه الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن حوله: لا تأكلوا، إن هذا الذراع أخبرني بأن في الشاة سما. واضح؟ طيب، هنا هنا أيها الإخوة أتي عليه الصلاة والسلام بهذه المرأة، قيل إنه عفى عنها وقيل إنه قتلها. ولما سئلت هذه المرأة لماذا فعلت ذلك، قالت إن كان نبيا فسيحفظه الله وسينطق الله عز وجل، يعني هذه الشاة، وسينجو، وإن كان غير نبي فسنتخلص منه. فأنطق الله عز وجل الشاة، يعني خلص نبيه عليه الصلاة والسلام منها، لكنه عليه الصلاة والسلام بقي يعاني من هذا السم حتى مات. نعم، حتى جاء ذلك في صحيح البخاري رحمه الله أنه قال كانت تعاودني أكلة خيبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم سم في أي سنة؟ السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، وتوفي في الحادي عشر. 5 سنوات النبي عليه الصلاة والسلام يعاني من أكلة هذه السم، سم شديد، حتى قيل أن هذه المرأة سألت ما الذي يحبه النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل لها إنه يحب الذراع، كتف الشاة، فأوغلت وضعت فيه سما كثيرا، واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أكل من الذراع كعادته عليه الصلاة والسلام، فبقي آثار هذا السم يعني فيه عليه الصلاة والسلام. ثم قال الناظم ثم اصطفى صفية صفية. ما معنى هذا البيت؟ أي اصطفى، اختار النبي عليه الصلاة والسلام، اختار من؟ صفية. من هي صفية؟ هي بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها، وكانت رضي الله عنها من ذرية نبي الله هارون ابن عمران عليه الصلاة والسلام، فهي رضي الله عنها قد اختارها النبي عليه الصلاة والسلام. صفيه أي اصطفاها النبي عليه الصلاة والسلام من جملة سبايا خيبر، لأنه عندما فتح خيبر أخذ عليه الصلاة والسلام ما يسر الله له من الغنائم والسبايا والذراري والنساء إلى آخره، فكان من جملة من اختارها الله لنبيه صفية رضي الله عنها، فاعتقها عليه الصلاة والسلام وتزوجها عليه الصلاة والسلام. جاء دحية ابن خليفة الكلبي رضي الله عنه فقال يا نبي الله في هذه الغزوة أعطني جارية من السبي، قال اذهب فخذ جارية، أي جارية خذها من النساء. فأخذ دحية رضي الله عنه صفية، فجاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا نبي الله، يعني قلت لي دحية أن يختار له جارية، وإنه اختار صفية بنت حيي، وصفية بنت حيي هي من سادات قريظة والنضير، هي من السادات ونسلها من سلسلة الأنبياء، فهي لا تصلح إلا لك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ادعوه، فجاء بها، فلما نظر إليها النبي عليه الصلاة والسلام قال خذ جارية من السبي غيرها، فأعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وتزوجها وصارت أما لنا، صارت من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال ثم أتت ومن بقي مهاجرا وعقد ميمونة كان الآخرة، أي من جملة أحداث السنة السابعة أن أتت أم حبيبة رضي الله عنها من أرض الحبشة. قال ثم أتت، من التي أتت؟ رملة بنت أبي سفيان التي هي أم حبيبة. أتت من أين؟ من بلاد الحبشة، في أي سنة؟ في السنة السابعة بعد فتح خيبر رضي الله عنها وأرضاها. وأتى أيضا معها من بقي مهاجرا في الحبشة. قلنا أنه ماذا في الدرس الماضي؟ أنه قد بقي بقية، أليس كذلك؟ عاد من الرجال نصف من هاجروا، تقريبا عدد الرجال 83، أليس كذلك؟ النساء قلنا كم؟ 18، عاد النصف تقريبا، بقي الآخرون. قال وأتى من بقي مهاجرا، أي جاء وقدم المدينة أو إلى خيبر من بقي مهاجرا من المسلمين، وكان من بينهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وأصحابه. وقد قال عليه الصلاة والسلام لما قدم جعفر إليه قال صلى الله عليه وسلم فرحا بقدوم جعفر واستبشارا بمجيئه: ما أدري أنا بقدوم جعفر أسر أو بفتح خيبر رضي الله عنه، يعني لا أدري أي السرور أحب إلي، هل أنا مسرور لأن جعفر جاء من الحبشة هو وأصحابه، أو أنا سأكون أكثر سرورا بفتح خيبر؟ واضح؟ طيب. قال وعقد ميمونة كان الآخرة، أي في هذه السنة وهي السنة السابعة، عقد صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث الهلالية. كان الآخرة أي كانت ميمونة رضي الله عنها آخر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يتزوج بعدها صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: ثم تزوج صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر من تزوج بها، تزوجها بمكة في عمرة القضاء بعد أن حل منها على الصحيح. وهذا كان في أي سنة كما قلنا؟ السنة السابعة من الهجرة. واضح؟ نستمر؟ طيب. قال بعد ذلك: وقبل إسلام أبي هريرة وبعد عمرة القضاء الشهيرة. وقبل يعني قبل عمرة القضاء، عمرة القضاء ما هي؟ التي تقدمت معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ماذا صالح المشركين ماذا قالوا له؟ في العام المقبل. طيب، لما جاء العام المقبل سميت هذه العمرة التي لم يعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام بعمرة القضاء، وهذا كما قلنا في السنة السابعة. في السنة السابعة أيضا كان إسلام أبي هريرة، وقبل إسلام أبي هريرة يعني قبل أن يعتمر النبي عليه الصلاة والسلام وفق الله أبا هريرة لأن يسلم. واضح؟ وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في خيبر لكنه لم يدرك الغزوة، يعني أسلم بعد أن فتحت خيبر. وبعد أي بعد غزوة خيبر كانت عمرة القضاء الشهيرة، فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة من خيبر واعتمر، أقام عليه الصلاة والسلام بالمدينة فخرج فيها معتمرا إلى عمرة القضاء. رجع صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم إلى المدينة من خيبر، أقام عليه الصلاة والسلام في المدينة إلى شهر ذي القعدة، خرج بعد هذا صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا عمرة القضاء التي كما تقدم قاضى فيها قريشا عليها وأن يأتي في العام المقبل، فسار حتى بلغ مكة صلى الله عليه وسلم، فاعتمر وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وتحلل من عمرته صلى الله عليه وسلم. في هذه السنة السابعة أيضا وفي نهايتها، لأن الشهر ذي القعدة يعتبر من أواخر ماذا؟ أشهر السنة الهجرية، أليس كذلك؟ ذي القعدة ثم ثم ذي الحجة ثم يأتي محرم السنة الجديدة. قال الناظم والرسل في المحرم المحرم أرسلهم إلى الملوك فاعلمي. والرسل أي الرسل من الصحابة رضي الله عنهم أرسلهم أي النبي عليه الصلاة والسلام بعثهم في المحرم أي في شهر الله المحرم، واضح؟ وهو أول شهور السنة الهجرية، وهذا كما قلت لكم في السنة السابعة في نهاية السنة السابعة من الهجرة، واضح؟ أرسلهم أي أرسل عليه الصلاة والسلام الصحابة لما رجع من الحديبية، أرسلهم إلى أين؟ إلى ماذا؟ قال إلى الملوك فاعلمي، أي بدأ صلى الله عليه وسلم في نهاية هذه السنة بمراسلة الملوك والرؤساء والمسؤولين في ذلك الوقت بعد عودته عليه الصلاة والسلام من مكة إلى الملوك فاعلمي، حيث بعث صلى الله عليه وسلم عددا من الصحابة كل منهم معه كتاب من النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملك من الملوك، فبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، بعث دحية الكلبي إلى قيصر ملك الروم، بعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى، بعث حاطب بن أبي بلتع إلى المقوقس، وآخرين كثير من الصحابة رضي الله عنهم. يقول أنس رضي الله عنه إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار، لماذا؟ قال يدعوهم إلى الله تعالى عليه الصلاة والسلام، وكل منهم وصلته رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يسلم منهم إلا النجاشي رحمه الله وغفر له. ولهذا لما مات النجاشي صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة كما سيأتي معنا إن شاء الله. طيب، بعض الملوك كان هادئا في الرد، يعني كما يقال احترم وقدر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل للنبي عليه الصلاة والسلام مقابل هذه الدعوة أرسل له بعض الهدايا. فلهذا قال الناظم وأهديت مارية القبطية فيه وفي السنة وفي الثامنة السرية. أهديت مارية القبطية أي أهداها للنبي عليه الصلاة والسلام المقوقس ملك الإسكندرية الذي في مصر، وهذا هو أحد الملوك الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى الإسلام كما تقدم. أهدى أي أرسل للنبي عليه الصلاة والسلام مارية رضي الله عنها وأرضاها، وهي كانت من الإماء، قيل لها القبطية يعني نسبة إلى القبط، وهم أهل من؟ أهل مصر. فيه يعني في المحرم من السنة الثامنة من الهجرة، واضح؟ طيب، حين أتاه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال خيرا، ولم يسلم أي كسرى هذا، وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مارية. وفي الثامنة يعني في السنة الثامنة، الآن دخلنا في أحداث السنة الثامنة، قال السرية لمؤتة سارت. وأهديت مارية القبطية، عرفنا هذا، فيه وفي الثامنة السرية لمؤتة سارت. قال ابن كثير في معنى هذا البيت يعني لما كان في جمادى الآخرة من سنة ثمان بعث النبي عليه الصلاة والسلام وأرسل من؟ وأرسل عددا من الجيش إلى قرية تسمى مؤتة من أرض الشام، وهذه القرية إلى الآن موجودة، تقع الآن شرق دولة الأردن المعروفة، على مسيرة تقريبا 11 كيلا. وكان عدد المسلمين في هذا الجيش تقريبا 3000 رجل. هذا معنى قول المصنف لمؤتة سارت، أي سارت هذه السرية وهذا الجيش. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أصحابه بما جرى وحصل للمسلمين في تلك السرية، حيث أنهم واجهوا المشركين مواجهة شديدة، وقد كان المشركون أضعاف أضعاف المسلمين، حيث أمر عليه الصلاة والسلام على المسلمين في هذه السرية 3 أمراء: الأول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، الأول زيد بن حارثة رضي الله عنه، والثاني جعفر بن أبي طالب، والثالث عبد الله بن رواحة. يقول أنس رضي الله عنه: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب، أي قتل شهيدا في سبيل الله، ثم أخذها جعفر فأصيب، أي قتل مستشهدا في سبيل الله، ثم أخذ الراية أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب رضي الله عنه وأرضاه، قال: وإن عينيه لتذرفان، أي من البكاء على أصحابه رضي الله عنه، وحق له ذلك صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح الله عليه. واضح؟ فهذه هي يعني خلاصة ما يخص هذه السرية أو القطعة من الجيش من المسلمين. ثم قال بعد ذلك الناظم رحمه الله تعالى: وفي الصيام، أي وفي شهر الصيام، وفي الصيام يعني في شهر الصيام، أي في شهر رمضان من السنة 8 للهجرة، لمؤتة سارت. وفي الصيام قلنا يعني في السنة 8 من الهجرة من شهر رمضان، هذا معنى وفي الصيام. ما الذي حدث؟ قال: قد كان فتح البلد الحرام، أي هذا الفتح الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن في مواضع: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، الآية ها، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. المراد بالفتح هنا فتح مكة يا إخوة. قد كان فتح البلد الحرام يعني كان فتح مكة في هذه السنة 8 من الهجرة. وكان عدد المسلمين في هذه الغزوة كبيرا، لم يكن قد اجتمع للمسلمين عدد في ما قبله من الغزوات. هذه الغزوة كان عدد المسلمين فيها 10,000. وسبب الغزوة أن قريشا نقضت العهد الذي بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، والذي كان ماذا؟ في صلح الحديبية. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أراد ماذا؟ أن يغزو الكفار من قريش، فغزاهم صلى الله عليه وسلم وفتح الله جل وعلا عليه، ودخل صلى الله عليه وسلم مكة وهو عليه الصلاة والسلام لابسا المغفر، يعني الذي يحمي رأسه، مطوطئا رأسه صلى الله عليه وسلم، متواضعا لله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك جاءت بعض الغزوات، ما هي؟ قال: وبعده قد أوردوا ما كان في يوم حنين ثم يوم الطائف. إذن في السنة 8 حصلت غزوة من؟ غزوة ماذا؟ مؤتة. وحصلت غزوة ماذا؟ فتح مكة، أليس كذلك؟ ثم جاء الآن غزوة ماذا؟ حنين ثم الطائف. قال وبعده أي بعد فتح مكة في سنة 8 من الهجرة. قد أوردوا أي أهل العلم بالسير والمغازي في مصنفاتهم ما كان في يوم حنين. غزوة حنين تسمى أيضا غزوة أوطاس، واضح؟ وحنين وأوطاس مكانان بين مكة والطائف، فسميت الغزوة باسم هذا المكان، وتسمى أيضا غزوة ماذا؟ غزوة هوازن، واضح؟ لأن هوازن هي التي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتريد قتاله، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم 8 أو 9 من شهر شوال من مكة، والتقى الجيشان ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وانهزم المشركون. بعد أن انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة حنين توجه إلى أين؟ إلى غزوة الطائف، ثم قال ناظم ثم يوم الطائف، أي يعني غزوة الطائف، وكانت أيضا في شوال في السنة 8 من الهجرة أيضا، حيث رجع صلى الله عليه وسلم من حنين فلم يدخل مكة حتى أتى الطائف فحاصرها، أي الطائف، أكثر من 20 ليلة، فاستعصوا عليه صلى الله عليه وسلم وتمنعوا، لأن كانوا في جبال وفي حصون قوية محكمة. لما دخل المشركون حصونهم تحصنوا بها وحموا أنفسهم من النبي عليه الصلاة والسلام، فحاصرهم عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم ما يقرب من 20 ليلة، ثم رجع صلى الله عليه وسلم دون أن يجد أي قتال. أستأذنكم في 7 دقائق، تأذن لي؟ ما شيخ مسعود؟ طيب. ثم قال الناظم وبعد في ذي القعدة اعتماره من الجعرانة واستقراره. وبعد يعني في شهر ذي القعدة، بعد أن انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من غزوة حنين والطائف، رجع صلى الله عليه وسلم إلى مكة لأداء العمرة. في أي شهر؟ في شهر ذي القعدة، كما قال الناظم وبعد في ذي القعدة اعتماره، أي اعتمر عليه الصلاة والسلام من أين؟ ها، من أين؟ من الجعرانة، وهو موضع بين مكة والطائف، وهو إلى مكة أقرب منه إلى الطائف، فهو موضع قريب من مكة. كان ذلك في أي سنة؟ السنة 8 من البعثة النبوية، أليس كذلك؟ الحمد لله، خلاص تعودتم الآن، استقر أنه مننا لازلنا في الهجرة وأحداثها. كان ذلك في السنة 8 من الهجرة، لما فرغ عليه الصلاة والسلام من عمرته عاد عليه الصلاة والسلام وانصرف إلى المدينة، واستخلف أي أمر على مكة عتاب ابن أسيد. عتاب بن أسيد هذا كان من الصحابة الصغار، وكان ذكيا فطنا رضي الله عنه، يحسن تدبير الأمور ويقوم بشؤون الناس مع صغر سنه، كان دون 20 سنة، لكن لما رأى فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصفات، صفات القائد، عينه أميرا على مكة رضي الله تعالى عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نقف إلى هنا وتذهبون الآن إلى الإفطار، ثم نعود بعد ربع ساعة إن شاء الله تعالى.